بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 36 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، مع الوصية 4 بصفة خاصة: يا بني أقم الصلاة وحول إقام الصلاة مضت بنا دروس ينبغي أن نقول معها الليلة. هلا حاسبنا أنفسنا؟ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. ذكرت لحضراتكم أمورا مع إقام الصلاة، أو كيف يكون أحدنا من مقيم الصلاة. عنصرا عنصرا ينبغي أن يقف الإنسان مع نفسه ويتساءل. امتثال أمر الله في الصلاة، الحمد لله أنا مسلم وأنا أصلي، أنا لست كالمنتسبين لهذه الأمة وليسوا منها، لأن تارك الصلاة حرام وخسارة أن يحسب على هذا الدين، هو ليس مسلما وليس مؤمنا، وإنما بتركه الصلاة كفر، كما بين عليه الصلاة والسلام بين الرجل والإيمان والصلاة، بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، على التفصيل الذي قد ذكر. لكن خسارة في أن يكون الإنسان مسلما وهو لا يصلي، ما ينبغي هذا أبدا، لأن المسلم إذا قيل له صلي أو أقم الصلاة فما يملك إلا السمع والطاعة. إنما أنا حر، أنا مختار، لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كلمة الإسلام إلا استسلام وامتثال وانقياد. فطبعا يحمد المرء ربه على أنه من أهل الصلاة في الوقت الذي يرى فيه آلافا وملايين من المسلمين لا يصلون، وهؤلاء جميعا محسوبون في نسبة المسلمين في العالم. لما يقال مثلا المسلمون قرابة 2 مليار إلا ربع، أحسبين فيهم القطيع هذا، وحسبين الشيعة، وحسبين المداخلة والدواعش والتكفير، ده غير العلمانيين والليبراليين وأهل الحداثة ومنكر السنة باسم القرآنيين. أوه، موضوع تاني كبير. فإذا قلنا في أول الأمر امتثال أمر الله بالصلاة، الحمد لله، والله الحمد لله وفقني وهداني للصلاة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، أيوة دي، والله الواحد بيقف وبيقع، يعني الحمد لله مثلا يوم ما بيجيب 5 أوقات محافظ على الصلاة في مواقيتها بيبقى مبسوط وسعيد نفسيا، لا داخليا، انما لما بتقع منه صلاة بتقع برضه يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. والكلام دلوقتي في نوع من التعميم على مستوى كل اللي بيسمعونه، فيقول ايوه طب الحمد لله، لا انا محافظ على الصلاة بفضل الله في مواقيتها، ما بجمعش فرض على فرض، وربنا يعافيني من مرض يخليني اجمع فرض على فرض، ويعافيني من ان انا اقصر وكذا. الحمد لله الصلاة في مواقيتها، طيب الحمد لله، بس ما يعملش زي الجماعة كده يعني، الحمد لله. يعني لسه حكايه دي لسه بدري عليها يعني، لسه. طيب امتثال امر الله في الصلاه المحافظه على الصلاه في جماعاتها، الله الحمد لله ربنا كرمني وبصلي الصلاه في جماعه، او تفوتني الجماعه احيانا ربنا يعفو عني ربنا يغفر لي. لازم فكره محاسبه النفس، ولغايه لما يصل الانسان هل انا فعلا من مقيم الصلاه، ولا بيني وبين إقامة الصلاة لسه شوط طويل. الحمد لله بحافظ على الجماعة، طيب وفي المسجد الحمد لله بروح المسجد، يعني أحيانا كده، طيب لك الحمد لله، طيب خير وبركة، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. والله يعني برضو الحمد لله، احنا فين كنا فين؟ الإمام دلوقتي أهو الحمد لله مطلع عينينا، والحمد لله يعني أهو الحمد لله وصلنا لمرحلة الطمأنينة في الصلاة. لا الحمد لله الواحد يحمد ربنا كثير، يعني إحنا لما نقارن نفسينا بغيرنا الجوامع اللي حوالينا وإزاي بنقول الصلاة نقل الغراب، لا الحمد لله إحنا كده اطمأننا في الصلاة. هو يعني من وجهة نظرنا، هو الشيخ محبكها شوية خلاص، لكن وجهة نظركم أو وجهة نظرنا، لكن هي في الأخير حاجة قريبة من الطمأنينة، حاجة قريبة من الطمأنينة. يبقى الحمد لله، يبقى الخمسة الأولين أنا كده ناجح الحمد لله. ويوم ما يحس إنه عنده دور ثاني أو حاجة بيأثر يضبط يجتهد، كان بيضيع منه وقت من الجامع لا ما يضيعش، يبقوا الخمسة إن شاء الله. وهكذا الصلاة اللي صليها سريعة، لا ما عادش صلاة سريعة، ليه؟ إلا أنا مستعجل عشانه ربنا هيكرمني بالصلاة وهيحققهولي وأنا بصلي وأسجد وأقترب، يبقى كده الحمد لله. وبعدين يدخل على الخمسة الثانية بتاع الشروط صحة الصلاة ويظبط، هيلاقيها الحمد لله سهل، العلم بدخول الوقت مش هيصلي قبل دخول الوقت، زي ما إن شاء الله مش هيصلي بعد خروج الوقت. طيب طهارة من حدث الأكبر والأصغر الحمد لله، لأن متعلمها من أنا وصغير، فدي الحمد لله متوفرة. طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي برضو الحمد لله متيسرة والحمد لله. استحمام وبنستحمى واغتسال وبنغتسل وبنغير ملابسنا، ولو حصل حاجة بنغسلها ونغيرها، والمسجد الحمد لله طاهر ونظيف. يبقى هذه دي الحمد لله ستر العورة. طبعا أنا الحمد لله أنا الحمد لله ساتر عورتي، الزي بتاعي بيقتضي أن أنا أكون ساتر العورة. الهم والباقي على الجماعة أصحاب اللبس الضيق واللي بيلبسوا لبس البيت والبيجامة والبتاع والفلنة والكلسون مش انت والجماعة اللي انسانهم قصيرة وبنطوناتهم ضيقة، وساعة ما يركعوا يروح ظهرهم باقي، وساعة ما تشد تروح بتاعي يعني كده عيب حرام، ومن ده كتير. يبقى ربنا موسع علينا والدولابات عندنا مليانة ملابس ومش عارفين نستر العورة، دي مصيبة ايه اللي احنا فيها دي، فلازم نراجعها كويس قوي. رجالا ونساء، والست اللي بتصلي في البيت تقول لك انا يا اخويا مين معايا في البيت؟ زوجي وعيالي، وكثير ما يكونوش موجودين وما اكون بصلي في بيتي في غرفه نومي. ولو اكثر من الوجه والكفين الصلاه بطله، رقبه بانت، شعر بان، اساور بانت، رجلين بانت، الجلابيه خفيفه، الخمار خفيف، كل ده ما ينفعش. فالشرط ده كان مهم، ولازم نراجعه كويس. رجعناه والحمد لله ظبطنا ستر العوره، الحمد لله استقبال القبله الحمد لله عارفينها وبنصلي على القبله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الحمد لله، وادي خمسة الثانية نجحنا الحمد لله.
لا عودة،
ها؟ مراجعة الشروط الثانية. أيوه ماله، تذكيرا والمكرر مقرر، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هو الوضوء والاغتسال كله بأسبابه، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة الحمد لله. تدخل على البند الأخير، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول وتشبهوا إن لم تكونوا مثله. إن التشبه بالرجال فلا، مش هتجيب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بس حاول تتشبه، حاول تقرب المسافة. شوف برضو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حلوة، كانت سهلة، ما كانش فيها تكلف، ما كانتش صعبة. وشوفنا ازاي كان يصلي وازاي كان يقرأ وازاي، مسألة يعني ما هياش معضلة. انك انت ممكن تقف وتصلي صلاة وتيجي في يوم تقول ألا إني أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام، مش مشكلة سهلة، يعني ما هياش حاجة كده ايه تقول انا زي النبي فين واعمل النبي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن حاجة مش صعبة. انت ممكن ما تقدرش تعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام مثلا، لما يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وركوعه قريبا من قيامه، ورفعه قريبا من قيامه، وسجوده قريبا، أيوة مش هتقدر. ولو بتصلي ورا النبي هتطلع زي الصحابي الألف هممت بأمر سوء. إنما أنا بكلمك على صلاة عادية، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرحناها من التكبير إلى التسليم كأننا نراها، سهل هاش صعب. بحاول أقلد أنا النبي عليه الصلاة والسلام، بحاول أتشبه بالصلاة. ليه عاوز أوصل إن أنا أكون مقيما للصلاة؟ لأنه دي حاجة شوف فيها في القرآن واخدة قد إيه، أمر وخبر وماضي ومضارع، وتلاقيها مفرد وجمع، كله كله حول إقام الصلاة. لم أحصيها عددا لكن من الكثرة بمكان. فيبقى أراجع نفسي، أيوة إيه اللي يمنعني؟ ده كتاب صغير زي بتاع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للألباني، كام صفحة كده ملزمة، وأقعد أعيد وأزيد فيه لغاية لما أضبط صلاتي على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كده عملت حاجة اللي بقيالي من الدين، الحاجة اللي بقيالي من الدين. وأنا بعمل إيه للدين كل يوم؟ قول لي بالله عليك كده، إحنا ورانا إيه غير إن إحنا في اليوم بنصلي؟ بنصلي، ولما بنحافظ على الصلاة بنبقى مستريحين ومنطمئن نفسا. حتى لو أنت بتتعب، جماعة الكبار اللي بلغوا سن المعاش تعبان، مش بقول لك مش ما تعبانش، كله ينزل ولغاية لما يجي وعندك إدارة المجمع ولا يفكروا في أهل المسجد بأي خدمة ولا أي تيسير. ده بيجي لك ويقفل عليك السلم ويخليك تلف لفة طويلة في عز البرد وفي عز التلج وفي عز المطر، ولا أنت همه ولا في حساباته. 60 ومع ذلك بنيجي المسجد والحمد لله ونصلي وكذا،
نعمة كبيرة. طب وإيه تاني اللي إحنا فين مستنين لسه لما يجي رمضان عشان نصوم؟ واللي معاه فلوس يبقى يدور يزكي، والحج الحمد لله الحمد لله حجينا قبل ما تتقفل. حجوا قبل أن لا تحجوا. شوف دلوقتي الدنيا عاملة إيه، وشوف العمرات حتى عاملة إيه، والدنيا قافلة إزاي، وربك يستر. لسه كلما انقضت عادة يعني تنقضي فتنة وتعود، اللي يقول هذه مهلكتي فإذا بعدها ما هو أشد، والموجة الأولى والموجة الثانية ومحدش عارف حاجة عن الموجة الثانية، ولا الفيروس قاعد يجدد نفسه ويعملوا له مصر وبعدين يروح أو يسموه عقار وبعدين إيه يطلع يقول لك لا ده اتغير حاجات كده. ربنا يعافينا. فلا يبقى احنا كده بنحاسب نفسنا على اللي بنقوله اهو الحمد لله. وبعدين زي ما اقول لك يعني ايه اللي في الاخير اكتر من الصلاه بنعمله؟ حسبت لك اركان الاسلام الخمسه. فالصلاه ما كنتش اقيم الصلاه، طب ايه اللي بقي لي من ديني يعني؟ احنا بلاش نفتش، بلاش نفتش. ما هي النبي عليه الصلاه والسلام قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن مقبل الحكم وآخرهن الصلاة. إحنا وصلنا عند آخرهن الصلاة وآخرهن الصلاة، فنتشبث بها، نتشبث بها ونحاول نقيم الصلاة ونحمد ربنا إنه ربنا هيئ لنا مسجد زي ده إحنا حرين فيه بنصلي براحتنا. والله لو كنا في مساجد الأتراك ما بنعرف نقول بم دي اللي هي ماركة لبان ما بنعرف نقولها. تقول لي مين؟ خلي اللغة اللي بنقول عليها مشكلة. ولما كنا جاي تعال تعرف تركة تعال نكلم الإمام في حتة كده يا عم. طب بس أبدا هو الصح، مع إنه بيبقى خطأ يعني على وجه القطع واليقين، لكن حاولنا. فانت لما تلاقي نفسك مسجد زي ده والحمد لله تكلم مع بعض عربي والخطبة عربي والصلاة عربي والنبي عربي والراجل بتاع بنجلاديش اول ما راح صلى في الحرم قال مش الإمام طلع من بنجلاديش؟ قال ليه؟ قال ده بيقرأ قرآن زي ما احنا بنقرأ بالضبط. الحمد لله. واخواننا الاصحاب اللي الشكاوى ما بيحاولوش يقعدوا عشان يسمعوا حاجه، وبرضه بنخفف والحمد لله بنسمع كلامهم احنا وبنخفف. خففناش لسه؟ قاعدين بنخفف شغالين في التخفيف والحمد لله، ومع ذلك هم زعلانين ومش عاجبهم العجب ولا الصيام في رجب، وهو رجب قرب. انتوا طيبين صليتوا على الرسول. فالمراجعه دي على اساس نقول نحاسب نفسنا فعلا في كل عنصر من عناصر، يا ترى انا في الاخير الكلام ده هيدخل في الحيز العملي وهبقى من مقيم الصلاه يوما ما، وانه ربنا يحسن ختامنا يا رب. طيب الصلاه بتاعتنا مهما شدينا حيلنا لابد في الأخير من الاتهام بالتقصير. هما مش هتطلع مية مية، هتشد حيلك على قد ما تقدر بس مش هتجيب مية مية، في تقصير. التقصير ده قلنا عليه نعمل إيه نجبره إزاي؟ فامبارح قلنا والله عندنا الأذكار بعد الصلاة فيها نوع من الجبر. ده انت بمجرد ما بتخلص الصلاة بتستغفر الله عز وجل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله او استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الله ده انا في صاعة يا عم.
والاستغفار دعاء.
استغفار دعاء. ليه انا بستغفر بعد الصلاة؟ عشان التقصير اللي وقع في الصلاة مش عشان انا صليت، لانه ده باب تاني معروف عند السادة الصوفية يقول لك الاستغفار من الطاعات. حاجة مصيبة، حاجة كده يعني سبحان الله. استغفار من الطاعات. على كل لهم فلسفة خاصة، لكن هو استغفار مش من الطاعة، هو استغفار على ما وقع في الطاعة من تقصير أو قصور. فيبقى ده نوع من الجو. وقلنا اتكلمنا شوية عن أذكار الصلاة وخدنا أهم ما فيها والحمد لله، وقلنا كمان وبنجبر تقصير الصلاة بالنوافل، بنجبر تقصير الصلاة بالنوافل. ومش احنا اللي بنقول كده، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فيقول الله عز وجل انظروا في القيامة، يوم القيامة، لا القبر الأسئلة بتاعته معروفة، من ربك وما دينك وما النبي. بس ممكن يعاقب في القبر الشجاع الأقرع على ترك الصلاة، بس الأحاديث يعني مش حضراني الآن. فيوم القيامة يحاسب فيقال انظروا في صلاة عبدي، فإن وجدت كاملة فالحمد لله، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل هل لعبدي من تطوع فينظرون. فإذا كان له تطوع يقول أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تكون بقية الأعمال كذلك. فيبقى زي ما في الصلاة زي ما في الزكاة في الصوم في الحج وهكذا. فيبقى من جبران النقصان التطوع اللي اتكلمنا عنه أمس، السنن الراتبة وغير الراتبة والمؤكدة وغير المؤكدة، والسنن المطلقة، وإنه هي سبب من أسباب محبة الله عز وجل. هذه النوافل كمان فيها مبحث عند العلماء، تجبر القصور اللي في الصلاة نفسها ولا ممكن تجبر صلوات تركت، من حيث ان هي تجبر القصور اللي في الصلاة ده مفروغ منه، ان واحد سهى واحد كذا واحد كذا، ان شاء الله النافلة تجبره. واللي ترك صلوات في حياته مرت عليه شهور ما صلاش، سنوات ما صلاش، كان في اللي هو في شباب يعني شارب، وبعدين ربنا رده وبدأ يصلي هو ابن العشرين مثلا أكثر أقل. طب واللي قبل كده ده هو فرضت عليه من ساعة ما بلغ الحلم وجا حسبها لنفسه بلغ من سن الـ14 أو الـ16، يعني عندي كام سنة أنا ما صليتهاش. يا مولانا، فيجي لك مبحث قضاء الفوائد وازاي يقضيها، والذي خلاص خرجت عن وقتها وتقضيها او ما تقضيهاش، انتهى امر الصلاة، لانه هي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويروح يدلك على الطريق يقول لك كتر النوافل، اجبر نقصان فريضتك بتوبة نصوح، والتوبة إن شاء الله تجب ما قبلها، مع الإكثار من النوافل. فاللي قالوا مع الإكثار من النوافل أخذوها من الأحاديث، إن انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم به فريضته، فأخذوها على العموم. وبعض الفقهاء ألزم بقضاء الفائتة وقال قياسا على سداد الدين، سداد الدين كان المفروض يسد هذا الشهر، وجاء الشهر ده واللي بعده واللي بعده وما فيش حاجة يسد بيها، اتأخر، وبعدين ربنا وسع عليه عاوز يسد مع التأخير، فيكون أولى من عدم السداد. هذه وجهة نظر من قال نقضي الفوائد، نقضي الفوائد، خدها على قياس الدين، وإنه ودين الله أحق أن يقضى، برضو حديث ودين الله حق أن يقضى، والمسألة واسعة. لكن بنقول الحمد لله أن النوافل اللي أنت هتحافظ عليها فضلا عن كونها فيها محبة الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، وفيها من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، وفيها مناقب أخرى وذكرت لي
الولاية،
هذه طريق الولاية وبما يترتب عليها من كرامات للحديث الذي ذكرناه. طيب، فالنافلة مع كل هذا هتكون كمان جبران لنقصان الفريضة، اللي من النقصان هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي لا يكتب له من صلاته إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو عشرها. ليه؟ هو دخل الصلاة وسرح، مشاكل كتير، مشاكل كتير، الإيمان ضعيف، الشيطان شادد حينه، وكل ما بيقوى الإيمان تطرد به الشيطان، لكن لو الإيمان ضعيف الشيطان شغال، وفي شيطان خاص بالصلاة اسمه خنزة، كل ما تكبر تكبيرة إحرام يجي يشتغلك يذكرك بما لم تكن تتذكر، ويلهيك عن صلاتك حتى لا تدري بأي شيء قرأت ولا كم ركعة صليت. ده في كل حتة خنزة بدأ. فهنا النقصان ده بتاع السرحان والتيه وكذا وكذا، برضو انت بتجبره او ربنا بيجبر لك هذا النقصان من النافلة. طيب، الجزئية اللي كانت مرتبطة بهذه القضية من ناحية الحكمية أو الفقهية النسيان في الصلاة، ده ليه باب كامل اسمه سجود السهو. حقيقة مش هتقيم الصلاة ولا هتصح إلا وانت على دراية بباب سجود السهو، لأن انت عندك أنواع أخرى من السجود لو ما تعرفهاش يعني من النافلة، يعني ما انتش عارف سجود الشكر مثلا، خلاص حاجة وفضل وفاتك سنة وتركتها. سجود الشكر ده لما تحدث نعمة أو تزول نقمة تخر لله ساجدا وتطيل السجود والثناء على الله عز وجل، اسمه سجود الشكر، معروف في الفقه. في سجود التلاوة برضو سنة، 15 موضعا في القرآن الكريم، يوم ما تمر بقراءة آية من آيات السجدة تسجد إن كنت في صلاة أو في غير الصلاة. عندنا أخواننا الأتراكين ما بيسجدوش إلا بعد الصلاة، يقرأ أيا كان الآيات اللي فيها السجود وبعد ما يخلص الناس يروح سجدين. لا نعرف هذا، نعرف في سجود في الصلاة وفي سجود حتى أنت على المنبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وقرأ آية سجدة نزل على المنبر وسجد، وكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه.
أين بعض المنكبة ولها العمل؟
والله لا أعلم لهم دليلا كانوا مالكية ولا حنفية، لكن فده اسمه سجود تلاوة وبرضه حاجة من باب التتمة والكمال. لكن سجود السهو ده حاجة مهمة جدا ومرتبطة بصحة الصلاة وبإقام الصلاة. سجود السهو يعرف من عنوانه انه مرتبط بالسهو، وكلنا يسهو وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو، ربي وحده الذي لا ينسى ولا يسهو. لما انتشرت الشيوعية في مصر وكان عبد الناصر شغال فيها، ففي يوم يروح يقول للناس ما تقوليش على اللي بتقولوا عليه ده جل من لا يسهو كده، يعني عشان بس يلا عوزوا الناس من رجل الشيطان ها؟ بمناسبة جل من لا يسوى. فجاتني الخاطرة دي بس عشان أدي لكم خلفية بس صغيرة كده وأستعيد وأطلع من الموضوع. مجرد حاجة كده ده. يقول لك ما تقوليش على اللي بتقولوا عليه جل من لا يسوى. في القرآن لا يضل ربي ولا ينسى. ولما تجي لك آية نسوا الله فنسياهم، فبإزاي فنسياهم وإزاي لا يضل ربي ولا ينسى؟ نسياهم تركهم، ما هيش من النسيان بس اسمها مشاكلة لفظية. هم نسوا الله قال فنسياهم، ما معنى فنسياهم؟ فتركهم في جهنم. إنما يجي واحد يطلع جاهل يقول لك فنسياهم ولا ينسى، طب ازاي ده تنفل؟ لا مش تنفل، هو سبحانه وتعالى لا ينسى، انما فنسياهم من باب المشكله اللفظيه لنسيانهم هم لله عز وجل، فنسياهم في جهنم بمعنى تركهم. اذا الذي لا ينسى هو الله، انما النبي محمد عليه الصلاه والسلام ينسى، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث مشهور كنا حافظينه من احنا وصغيرين، هنبه عليه بس من باب التنبيه، ولك انا لا انسى ولكني انسى لاشرع لكم، ليس صحيحا. انا لا انسى ولكني انسى لاشرع لكم، ليس صحيحا. إنما الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. وذكر في اللطائف أن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فإن النسيان ده عارض للإنسان على طول. لذلك من رحمة الله بهذه الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى، وكان من صور النسيان ما ترتب عليه باب سجود السهو، إنه في حالة زيادة، في حالة نقصان، في حالة تقديم أو تأخير. فمن أشهر الأحاديث المذكورة في باب سجود السهم حديث ذي اليدين، اسمه كده. الرجل هذا صحابي من عامة الصحابة يسمى بذي اليدين، أو لما نشيل الباء يبقى ذو اليدين. وبعدين صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة رباعية، كانت صلاة الظهر. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم استقبل أصحابه كشأنه عليه الصلاة والسلام. كان بعد ما ينصرف من الصلاة يلتفت لأصحابه، يتفقدهم، يجيب على سؤال سائلهم، وهكذا سنته عليه الصلاة والسلام. فجلس كالمهموم عليه الصلاة والسلام، أو لعله يفكر أو كذا. وكان سلم على رأس ركعتين، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهابا أن يسأل رسول الله عليه الصلاة. فقام ذو اليدين من وسط الصفوف وجلس كده على ركبتيه، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، ما قصرت. نحن ما فيش تشريع جاء بالقصر، ولا احنا في سفر، ولا احنا في سبب للقصر، ولا نسيت على حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام. ما قصرت ولا نسيت. قال يا رسول الله
ولكنك صليت من الظهر ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فنادى بالسرعة اللي هم خرجوا من المسجد سراعا، دول اللي هم بعد التسليمة الثانية تلاقيه عند باب الجامع. فجيء بهم ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين الثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. فكان هذا حديث من بين الأحاديث اللي دلت على باب سجود السهو، وتكرر السهو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرات معدودة على مدى العمر اللي هو من ساعة ما فرضت الصلاة مع آخر السنة العاشرة من البعثة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، 3 سنوات في مكة و10 في المدينة. وقع منه السهو مرات معدودة تجدها في كتب الفقه، جت مرة في العشاء، جت مرة في المغرب، جت كذا، بما فيها من زيادة أو نقصان. سبحان الله العظيم، يعني لتكون رحمة بالأمة أو تعليما للأمة، وده وقع منه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يسجد قبل السلام وأحيانا يسجد بعد السلام، لهذا وقع الخلاف في سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام، لأنه ما في مرة توافقت مع الثانية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لسجود السهو، كان أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام. ولذلك الفقهاء في الحتة دي على أقوال، منهم من قال نجعله قبل السلام دائما، ومنهم من قال نجعله بعد السلام دائما، ومنهم من قال ننظر في الحالات اللي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام فنسجد قبل السلام، والحالات اللي سجد فيها بعد السلام فنسجد بعد السلام، ومنهم من قال لا، خلوها مع حالات النقص قبل السلام ومع حالات الزيادة بعد السلام، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة. المهم الذي يقال في سجود السهو، أسبابه السهو، عاوز أقول إنه إما هنسه في ترك فريضة أو ركن، أو هنسه في سنة وفي تقديم وتأخير أو زيادة ونقصان. فنخلي بالنا في المسائل الآتية: إن كان الأمر بترك فريضة فسجود السهو لا يجبره حتى يؤدى الفرض أو الركن، ثم يكون سجود السهو لعلة النسيان. إنما واحد ترك ركعة، ترك داخل الركعة ركنا من الأركان، ترك فاتحة الكتاب، ترك ركوعا وهوى ساجدا، ترك السجدة الثانية مع السجدة الأولى ظن أنها الثانية، فيبقى ترك الجلوس بين السجدتين وهذا ركن، وترك السجدة الثانية وهذه ركن، يبقى هذه ركعة اختلت بترك ركنين، أو بركن واحد كان ترك ركوعا ترك قراءة. في مثل هذا سجود السهو يجبره؟ لا يجبره، إنما يأتي بالركن المتروك ثم يسجد للسهو. طب الركن المتروك إن أدركه في ذات الركعة عاد إليه، وإن لم يدركه إلا بعد أن ذكر أو بعد أن دخل في ركعة أخرى لا يعود إليه، وإنما يأتي بركعة كاملة. صورة كالآتي: كبر تكبيرة الإحرام مثلا، أو تكبيرة الانتقاء، دماغه هيقرأ إيه في الركعة؟ ده أنا بدي لك تصور هو يقرب لك المسافة. أعلن أنا وقفت فين وأنا هقرأ إيه. فليس يقرأ الفاتحة؟ جاب كده الحكاية وراح قرأ السورة من غير ما يقرأ الفاتحة. طبعا لو كان في الجهرية وإمام هيلاقي اللي هيذكر، إنما لو كان منفرد مش هيلاقي اللي يذكر. طب لو طلعت سرية مش هيلاقي اللي يذكر. حد عارف الإمام بيقول إيه في السر؟ يبقى في الحالة دي هو رجع، هو بيقرأ السورة، أنا قرأت الفاتحة؟ لا، أيوة، لا، لا، أيوة، مخلص، شك، يرجع يقرأ الفاتحة. وخلي بالك هنا، أيوة، هنا أنا قرأت ولا ما قرأت؟ بنسبة 75% أنا ما قرأت، 60% أنا ما قرأتش، يبقى ما قرأتش. عندنا شك 50-50 في الحالة دي سهل، هنتعامل معاه على إنه سهل. لكن لو زاد ووصل لمرحلة غلبة الظن، اتعامل على إن غلبة الظن كاليقين. لا لا لا، معقولها هصلي من غير ما اقرا الفاتحه؟ ليه؟ امال يعني انا سكران؟ وغلب على ظني انه قراها، بدليل انه لسه هو في الاول سوره وكان في وقت قبليها. ايوه، لا، امال الوقت اللي فات ده كان ايه؟ اكيد كان الفاتحه، فغلب على ظني انه قرا فيغلب غلبه الظن. فان وصل الامر عنده الى حد الشك ف يزول الشك باليقين، خلاص يبقى نعتبر معها ما حصلش، ويبقى ما قرأش الفاتح. لسه هو في ركن القيام ما ركعش، يبقى هيأتي بالفاتحة ويرجع يقرأ السورة للترتيب. يأتي بالفاتحة ويرجع يقرأ السورة للترتيب، لأنه كان قرأ السورة من غير ما يقرأ الفاتحة. طيب، وفي آخر الصلاة يسجد للسهو، خلاص الحمد لله أدرك الفاتحة في نفس المكان في نفس الركن من قيام. لا، ده هو كان مستعجل وقرأ وركع، وهو ركع والله شكلي ما قرأت الفاتحة، ورفع هو لسه عم يفكر وسجد، هو ساجد يقينا ما قرأتش الفاتحة، خلاص اتأكد، بيكمل الركعة دي عشان يقوم. إن كانت الصلاة رباعية يجيب ثلاث ركعات، وبعدين يرجع يجيب ركعة بدل الركعة إيه الملغاة، اسمها ركعة ملغاة أو تالفة، ركعة نقصها ركن، فبيجيب ركعة بدلا منها. المصلين اللي وراه قاعدين يقولوا سبحان الله وسبحان الله وهذه خامسة، خليهم يقولوا اللي يقولوه، يسلم هو يقول لهم دي مش خامسة ولا حاجة، دي ركعة ملغاة، أنا نسيت أقرأ الفاتحة في الركعة لأنها كانت سرية أو كانت جهرية وأنتم ما ذكرتونيش، وارد إنه ده يحدث. يبقى إيه؟ يجيب ركعة بدل الركعة. ومثال الفاتحة كما لو عمل كده وراح نازل من ركن القيام للسجود، يعني بيقلد البتاع بيقلد البتاع، خلاص ونعديها بقى. وبعدين زي ما اقول لك هو في السجده الاولى قاعد يقول اولى ولا ثانيه، اولى ولا ثانيه، اعتبرها اولى خلاص، ومجلس بين السجدتين وهات السجده الثانيه. لكن قام من السجده الاولى للركعه التي بعدها او للتشهد، يبقى فاته ركنان، ركن الجلوس بين السجدتين وركن السجدة الثانية. هو واعد في التشهد وافتكر يعود بس يغير النية،
يغير نية الجلوس هذا من جلوس تشهد إلى جلوس بين السجدتين عشان يحقق هذا الركن، وبعدين يروح جايب السجدة الثانية. وإن كان قام ونهض إلى الركعة التي تليها وافتكر تذكر أو ذكر، يروح راجع بس ما يرجعش إيه للسجدة الثانية، يرجع للجلوس من السجدتين عشان ما يرجعش للسجدة الثانية يروح مطير ركن كمان، يبقى ما عملش حاجة. يبقى بدل ما كان مطير ركنين طير ركن واحد. إنما يرجع من القيام بعدما تذكر أو ذكر إلى الجلوس بين السجدتين باعتباره ركن، ثم يأتي بالسجدة الثانية ويتم صلاته. ما عملش كده وافتكر بعد شوية والله إن الركعة اللي خلصت دي إنه كانت سجدة واحدة ما كانت اثنين، وغلب على ظنه هذا، يبقى يأتي بركعة بدل الركعة الملغاة. وهكذا في كل الأركان التي عددناها في الصلاة، عدت لكم 10 أركان. النية طبعا، يعني طبعا في حاجات من الأركان ممكن ما تختلش يعني ولا يردش فيها باب النسيان، لكن هعد لك الأركان على إنه لو حصل يبقى لابد من الإتيان بالركن ثم السجود لعلة السهو. النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام. طيب الموضوع طلع برا الركن، ما هوش ركن ولا حاجة، خلاص انت قلت لنا لو كان ركن لابد من الاتيان به ثم يسجد للسهو، وفي الحالة دي هيسجد قبل السلام لأنه كان فيه نقصان فيسجد قبل السلام. وإزاي يسجد قبل السلام؟ أنت عندك في المذاهب صور للسجود السهو فيها حديث ضعيفة وحديث موضوعة، أصح ما ورد في الكيفية عشان ما نسهوش مع آخر الدرس إنك أنت خلصت التشهد الصلاة الأخير، الركن الأخير، لا مش الأخير، ما قبل الأخير، قبل التسليم يعني، خلصت أنت التشهد وقبل ما تسلم أسجد سجدة وكبر واجلس، واسجد السجدة اللي هما فسجدتان، مش يعني كلمة سجود السهو عبارة عن سجدتين
خفيفتين
خفيفتين ولا تيلتين أبو طاهر؟ خفيفتين حاضر. أيوة
تأصيلا مش تفصيلا.
يبقى يسجد سجدتين ويجلس ثم يسلم تسليم الصلاة منهما ومن الصلاة، ما دامت قبل السلام يبقى ده تسليم من الاثنين، من سجود السهو ومن تسليمك للصلاة، وهذا أصح ما ورد في الكيفية. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة سجود السهو زي ما تشوف أخواننا الأتراك بيعملوه، إنه الإمام لما بينسى يروح يقول نص التشهد ويروح مسلم تسليمه واحدة على اليمين ويسجد سجدتين السهو ويقوم يجيب تشهد ثاني مكتمل ويسلم تسليمتين الصلاة، وهذا أضعف ما قيل في باب سجود السهو وأضعف ما ورد فيه، لكن الحنفية يعني في إصرار عليهم خلاص لا بنسجد سجدتين ونقوم نسلم بدون تشهد، بدون تشهد ثاني، وإنما التسليم نخرج به من الصلاة. حاضر.
لو سجد واحدة سجد حامل سجد واحدة
ما ينفعش، سجود السهو سجدتان الله يكرم، يبقى سجد السهو مرتين وسلم. طيب ده في الركن. طب حاجة غير الركن، هل السنة يجبرها سجود السهو؟ زي ايه؟ بيقرأ الفاتحة وقبل ما يقرأ السورة استعجلوا ركعة، نسيوا ركعة، كثير ما بتحصل بالذات في الصلاة السرية، وحتى انه لما يكون إمام المأمومين يدركوا عليه لحيرة فتحة وسورة ده يمكن قرأ العصر ولا الكوثر، يمكن كانت قراءته سريعة مثلا، إنما هو قرأ الفتحة ونسي السورة. طب نسيان السورة مش محتاج بعد ما تركع، انت ركعت اهو، ده انا ما قريتش السورة ما ترجعش تاني، ما ينفعش. انت تعود من ركن لنافلة لسنة، لا، يبقى ده يجبره سجود السهو، ده يجبره سجود السهو من غير إعادة، وتكون قبل سجود سهو قبل، لأنه حالة نقص. وزي كده لما يكون قام من الركعة الثانية ونسي التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط ليس ركنا محل اتفاق، فقام من الركعة الثانية بدل ما يجلس للتشهد قام. هنا في تفصيل، إن كان إلى الجلوس أقرب جلس، وإن كان إلى القيام أقرب قام. إن كان إماما سيجد من نفسه يقول سبحان الله ماشي، ممكن يهزله راسه كده خلاص عرفت سبحان الله، أيوه خلاص، ده قاعدين يقولوا له سبحان الله بس لما روح أخذ بعض روح نازل عشان يسكتهم. لا، هو إن كان فقيها فلا ينبغي له أن يعود من ركن إلى سنة، وإن عاد فصلاته باطلة عند الجمهور خلافا للحنفية. إن عاد من القيام للثالثة للتشهد الأوسط فصلاته باطلة لعود من ركن إلى نافلة إلا عند أبي حنيفة، لأن الثالثة عنده والرابعة من جنس النافلة، يعني الفاتحة في الثالثة والرابعة عند أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده الفاتحة فرض في ركعة واحدة بس، فبالتالي الثالثة والرابعة مش ركن، ما عادش من ركن، فأجاز له الصلاة أو صححها له، لكن الجمهور على أن هذا عود من ركن إلى نافلة فلا ينبغي، أو به تبطل الصلاة، أو يحتاج يعيد الصلاة من
جهلا.
والله حتة الجهل في أحكام الصلاة دي عاوزة يعني دقة فيها شويتين، هو المفروض ما يبقاش جاهل ويبقى إمام، هو ممكن يبقى جاهل ومأموم ماشي، هيسد، وهل هينطبق على الإمام وعلى المصلين؟ هينطبق عليه، إنما إمام وجاهل بمثل هذه الأحكام ما ينبغي أن يكون. وقالوا أنه فرض عين عليه يتعلم ما يصح به الصلاة، لكن فيها نظر، فيبقى إن حدثت كانوا بيجدوا بعض الفقهاء المتوسعين زي ما بقول لك كده يقول له خلاص يا سيدي هنعديها لك، هنعديها لك على مذهب أبو حنيفة، اعتبر نفسك النهارده حنفي، والله اعتبر نفسك حنفي، والصلاة إن شاء الله خلاص يا إخواننا ما تعيدوش الصلاة على مذهب أبي حنيفة، ويبقى فيها مندوحة هنا اختلافهم رحمة اللي قالوها دي، إنما الأصل إنه جلس قام دون أن يجلس للتشهد وصار قريبا من القيام أو قام بالفعل فلا يعود جالسا، هيذكروه مهما ذكروه خلاص ده سنة وهنجبرها بالسجود السهو في آخر الصلاة، سنة وهنجبرها بالسجود السهو في آخر الصلاة. ومثال هذه السنة أيضا أنه تكبيرة من تكبيرات الانتقال ونسيها، نسي يكبر تكبيرة الانتقال أو نسي يسمع بيها، نسي يعني يعلي صوته، علي صوته سهلة، طب نسي التسميع فخلاه تكبير، سمع الله الحمد الله أكبر تحس، نسي يسبح في الركوع أو في السجود، يبقى دي كلها سنن تركت يجبرها بسجود السهو. يبقى أي سنة من سنن الصلاة خلاف الأركان المذكورة يجبرها سجود السهو، وهيبقى اسمه ترك أو نقصان، ويكون السجود فيه قبل التسليم على الصحيح أو على الراجح. خلاص. عندنا حالات الزيادة والنقصان، حالات الزيادة والنقصان، صلاة رباعية وجلس على رأس الثالثة. هنصلي احنا نخليه في جماعة عشان تبقى الحكاية سهلة. فلما جلس على رأس الثالثة يقال له سبحان الله عشان يقوم للرابع، لم ينتبه، سبحان الله لم يفطن، قم للرابعة، يبقى ده اسمه كلام لصالح الصلاة ما دام مش فاهم. يقوم للرابعة ويسلم للسلام ويبقى قبل السلام لأنه كانت حالة نقص. حاضر. ها؟ هيقوم يأتي بالرابعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو، صحة صلاة.
السجود بعدين.
إيه اللي بعدين؟
السجود حيكون بعدين
لأن عشان جاب جلسة زيادة. ما دي موجودة في الفقه المالكي. أيوة. حتى دي أيوة مهمت يعني لازم لازم أبو طاهر يكون حاضر. فدي موجودة في الفقه المالكي، يقول لك إنه دي ما يعتبرهاش حالة نقص. لدي حالة زيادة لأنه لما جلس للتشهد على رأس الثالثة أتى بشيء زاد، يبقى يسجد بعد السلام وليس قبل السلام. أي والله موجودة في الفقه المالكي. خليها نقص أو زيادة، وقبل السلام أو بعده الأمر فيه سعة جدا في هذه المسألة. لكن المهم عمل نقصه أو زي النقص اللي حصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سلم على رأس الركعتين فأتى بركعتين وسجد للسهو. تلتة ونسي الرابعة يسجد، يقوم يجيب الرابعة ويسجد للسهو. طيب ده خلص الأربعة وقعد شاكك كده، أنا صليت ثلاثة والأربعة، هو في السجدة الثانية بتاعت الركعة اللي هو فيها ثلاثة والأربعة، ثلاثة والأربعة، وطول السجدة بات لما اللي وراه مش عارفين هو دمان، فبيقوم طب او معود ولا او مقوم، يحسبها الاول، يحسبها على انه ايه اللي غلب على ظنك انه ثلاثة، طب قوم هات الرابعة، غلب على ظنه اربعة يبقى اربعة يقوم اجلس، وطلع ظنك غلط هيصوبوا لك
لوحده.
لوحديها يبقى مسألة الشك يبني على الأقل، الخمسين في الخمسين يبني على اليقين وهو الأقل، يعتبرهم ثلاثة ويجيب الرابعة مع أنه كانوا أربعة، بس هيجيب رابعة بناء على الشك، لأن القاعدة الشرعية أنه يبني على اليقين واليقين هنا الأقل، ويسجد للسهو ويبقى قبل ولا بعد، دي مسألة بسيطة. طيب وغلب على ظنه ان هم أربعة يبقى أربعة ويجلس للتشهد. طيب
50 و50،
50 و50 دي يبني على الأقل، الأقل اللي هو يعتبرهم ثلاثة ويجيب الرابعة، وإن كان 75 يبقى أربعة ويجلس، إن كان منفردا صح الصلاة، وإن كان إماما وجلس وبعدين قالوا لا، قالوا له كده سبحان الله يبقى لا أنا غلطان، ما طلعتش 75 ولا حاجة، طلع إنه الناس اللي وراه دول هم اللي صح. ليه؟ لأنه بيبقوا جماعة يستحيل تواطؤهم على النسيان. بتفرق لما يكون واحد بيقول له سبحان الله، الله طب والباقي مالهم؟ محدش واخد البال. لو واحد قال له سبحان الله ومتردد ممكن ما يسمعلهوش، لكن ده أول ما قاموا من السجود ولقوه قاعد راحوا مجموعه كده كلهم في حس واحد سبحان الله، مش معقول انت بس الفتك يعني، ولا انت المفتكر وهم هذول كلهم غلط، لازم تسمع كلام المجموعه التي يستحيل تواطؤها على النسيان وتقوم. فتقوم تجيب الخمسة الرابعة أسف تقوم تجيب الرابعة وتسجد للسهو. طيب لا ده هو فعلا خلص الأربعة وقام للخامسة قام للخامسة كل المأمومين اللي وراه قاموا جالسين للتشهد على انه ده خلاص خلصنا الاربع ركعات بتوعنا. امال ده مال واقف ليه ده؟ سبحان الله هو لسه يعني مش متاكد سمع سبحان الله مرتين ثلاثه خلصت اثنين ثلاثه يقول سبحان الله اجلس والا هو مصر. فبرضه حد من المأمومين يتطوع يقول له اجلس هذه خامسة أو تمت الصلاة وبلغة عربية وإن اسمه كلام لصالح الصلاة لا يبطلها. ما يقولوش يا عم في إيه؟ لا يقول له اجلس هذه خامسة تمت الصلاة سمع الكلام يجلس. هتيجي لك بعض الصور هنبه عليها برضه. هنا عندنا بعض الأئمة لأنه مش فقيه
يقول أنا وقفت مش قاعد
أنا وقفت مش قاعد ويقيسها على إيه؟ على التشهد الأوسط. يا أبو العريف يا أبو العريف أنت في التشهد الأوسط هتعود من ركن لسنة، إنما أنت في القيام للخامسة هتعود من ركن لركن ومش ركن كمان لأنه دي زايد دي زيادة عن الصلاة. فقالوا لك اجلس تجلس لا إلا كبرانة في دماغه ومصر إنه يجيب الركعة لأنه هو عرف خلاص إن هي خمسة. الناس دي كلها اللي سبحت عرف إن هي خمسة بس. طب وأنا أقعد ليه؟ ما هو يروح زي ما أقول لك كده أبسط حاجة ياخدها على قياسا على الثالثة وإنه هوريهم إن أنا فقيه ويطلع ايه يطلع زي ما انت راسي كده يطلع ابو العريف. لا فقيه من ايه؟ الفقيه يا عم يعملها في الثالثه ما يعملهاش في الخمسه.
حكم المأموم
هنا في الحاله دي حكم المأموم اصر الامام وركب راسه وزي ما بنقول عندنا راسه الف سيف ما هو قاعد على انه ما ينفعش يعود من قيام لجلوس على انه كذا على ان ممكن حاله ثانيه من الحالات اللي المفروض تذكر هنا انه هو بيجبر ركعه الفانه منه واصر على الموقف ومش هيقدر يقول لهم يا جماعه افهموني يا جماعه دي ركعه بدل ركعه مش هيقدر يقول كده فهيكمل الخمسه بتاعته اللي هي اصلا جبر لركعة تالفة وهم أربعة مش خمسة. فإيه موقف المأموم؟ ناخد موقف المأموم في الحالتين. موقف المأموم في حالة قيام الإمام للخامسة وهو مخطئ إما أن المأموم على يقين بأن الإمام مخطئ وأنها ركعة زائدة فهذا يلزمه الجلوس للتشهد لا يقوم ولا يسلم لا يقوم ولا يسلم فيظل جالسا للتشهد يطيل فيه الأدعية اللي بيقول عليها الشيخ عمر دي ياخذ راحته في التشهد لغاية لما الإمام يخلص خامسته براحته ويكمل الركعة ويجلس للتشهد وساعة ما يسلم الإمام يسلم معاه المأمومون الذين كانوا على ثقة بأنه في خامسة ويلزموه بأنه يسجد للسهو. وإما أن يكون المأموم في شك فإن كان المأموم في شك كان المأموم في شك يلزمه متابعة الإمام شاكك والله من عارف ومين اللي صح جماعة اللي بيسبحوا ولا الإمام؟ لا لا لا، قوم مع الإمام خلاص. أنت مش أنت قاعد يعني بتصلي زي ما الإمام بيعمل، أنت بتعمل، قوم مع الإمام واسجد للسهو مع الجماعة. الحالة دي يقولوا للإمام إيه اللي أنت عملت؟ ويسجد للسهو خلاص، يبقى صحة الصلاة بسجود السهو. وبعدين يقول أنا ما أنا يا جماعة ما رضيتش أقعد بصراحة، أنا سامعكم عاملين دوشة في الجامع، سامعكم كل حاجة، بس إزاي كنت بعد ما وقفت أقعد يعني؟ عيب
عيب
عيب عليك أنت. مش برضه بيقولوا اللي يقوم ما يقعدش؟ يا عم دي في الثالثة مش في الخمسة. آه خلاص الله يرحم أبوه اللي صلي بيكوا تاني مثلا أو أي حاجة. فيبقى هنا دي الصورة دي. خليني نكمل دي. في الخمسة دي قلنا الإمام قام للخامسة وهم قاعدين يذكروه بأنها خامسة وهو مصر على موقفه. بس إصرار هنا في الحالة دي إصرار مع الصواب مش مع الخطأ اللي كان في الأول. ليه بقى مع الصواب؟ قلنا جاء عليه نسيان ركن في ركعة من الركعات، فأصبحت هذه الركعة تسمى بالركعة التالفة أو الملغاة، فعليه ركعة. وشأن المأمومين خلفه شأنه هو، يروح يجيب الركعة اللي في هيئتها الظاهرية خامسة ولكنها تتمة لركعة تالفة، يعني هم أربعة. موقف المأموم اللي قام مع الإمام أصاب، لأنه دي ركعة صحيحة مش ركعة زائدة دي، فمن قام معه أصاب ويكفيه السجود السهوي مع الجماعة أو مع الإمام. ومن لم يقم ظنا منه أن الإمام قام لخامسة وأنه على خطأ، وما يتبعه في الخطأ ما دام متيقنا من خطأه، فإذا بالإمام بعد التسليم يقول يا قوم إنما هي ركعة بدلا من ركعة ملغاة، فعليهم أن يقوموا ويأتوا بركعة بدل الركعة كأنهم مسبوقين ثم يسجدون للسهو. شفت حالات الركعة الخامسة؟ أيوه هي دي، خلصت كده الخامسة بكل صورها الصحيحة وغير الصحيحة.
أنا بصلي وراء الإمام وقرأت الأركان، عملت الأركان بتاعتها تامة، ما فيش أي خطأ عندي. هو عشان الإمام خطأ هو بيعوض الصلاة بتاعته، يبقى أنا
أيوه إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك انت ما بتخطئش في الصلاة والإمام هو اللي أخطأ وتسجد معاه، وانت تسجد معاه لما هو اللي أخطأ مش أنا، تسجد معاه لأنه بيتحمل الإمام عن المأموم والمأموم يتحمل مع الإمام. وبمناسبة الحتة دي، يا إما اللي الناس اللي دخلوا الصلاة مع الإمام من الأول أدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام وأدركوا معه استهوا فيسجدون معه، هو اللي سهى، هم تبع له، هم تبع له. لا ده في واحد مسبوق لم يدرك سجود السهو اصلا، لم يدرك الخطأ نفسه، الخطأ جاء في الركعة الاولى وانا داخل في الركعة الثالثة، يسجد للسهو مع الجماعة. طيب الإمام سجد قبل التسليم، أنا معاه. الإمام سجد بعد التسليم، أنا مع التسليمة الثانية قمت لأني مسبوق علي ركعة وأكثر هكمل. وبعدين لقيت الإمام والجماعة سجدوا، بخلص الصلاة اللي علي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واسجد للسهو، مع إني ما حضرتهوش مع الإمام، مع الإمام. هذه برضو حكم فقهي مهم في قضية العاوز يفهم سجود السهو. ايه اللي باقي في سجود السهو تاني يا جماعة؟
يا
شيخ ها؟
يسمع عن سجود السهو
ايوه وخلاص يبقى كده الامام حاضر يبقى واحد نسي فبيجبر السهو بسجود السهو لكن ده كمان نسي يسجد للسهو معفو عنه ان شاء الله معفو عنه ان شاء الله ايوه سؤالك يا ابو طاهر
تعقيب موضوع السجود السهو بالنسبه للسنة
يعني
الواحد اكمل الصوره الفاتحه اللي هي تعتبر فرض الصلاه ثم جاء الصوره نحن في الملكية وقال فيها ثلاث سنة قراءة الصورة سنة والقيام لها سنة وجهرا أو صغرا سنة
نعم
يجب من ثلاث سنة إلى شو اسمها فترك ثلاث سنة تجد سجود السهو أما سنة واحدة في الملكية فلا سجود السهو هكذا علمونا
ماشي دي توصيلات في المذهب توصيلات في المذهب يعني لسنا ملزمين بها
هم بالتوصيل
يقولوا السورة فيها ثلاث السورة قراءتها ماشي
قراءتها سنة والقيام لها سنة
مع انه يعني احنا اعتبرنا القيام كله ركن
بس حضرتك بتنظر مع سنة
نعم
والقيام لها سنة بعدين جهرا او سرا سنة يقول اذا عندك ثلاث حاجات
إذا طبعا لما يترك السورة يبقى ترك كل دول يبقى يسجد للسهو طيب امال ايه لو يعني ايه السورة الثانية المتخيلة انه ازاي هيترك سورة يعني قرأ بس اسر حيث كان ينبغي ان يجهر او جهر حيث يسر ودي من حالات سجود السهو اللي هو الاسرار محل الجهر والجهر محل الاسرار صلاة جهرية وانت اسررت به يجبرها سجود السهو صلاة سرية وجهرت فيها يجبرها سجود السهو من ضمن الهيئات انه اسر حيث الجهر او جهر حيث السر يبقى فيها سجود سهو والتقديم والتأخير كالزيادة والنقصان نعم ايه تاني كمل
الفاتحة وهي فرض اذا اسررت أو
جهرت
أخفيت أبتلت تسجد سجود السهو
أي
أما في الصورة فإذا كانت هي سرا قرأتها جهرا أو جهرا قرأتها سرا لوحدها لا تسجد السهو لأن كنت سنة واحدة
هذا في مذهب مالك رحمه الله نعم
أو ممكن نتبع
الأمر فيه سعة
في بعض المذاهب
أيوة
تقسم أن في فرض واجب وسنة من ترك الواجب وجب عليه
السجود
ومن ترك السنة
ده صحيح موجود حكاية التقسيم من فرض إلى واجب إلى سنة في فقه أبي حنيفة بالذات
أظن ما الشيخ
أبو حنيفة اللي فرق ما بين الفرض والواجب أيوة
الإمام أنقص ركعة وأصر على النقصان يعني أصر أنه لم ينقص متأكد أنه لم ينقص المأموم ماذا يفعل وسلم الإمام ثلاث أربع ركعات صلى ثلاث ركعات وسلم وهو منصر متأكد أنه يصلى أربعة
في هذه الحالة طبعا الحالة الطبيعية أنه لما يجلس على رأس الثالثة أنه يقال له سبحان الله قم للرابعة وأصر على موقفه ينتظر عليه حتى يسلم ويقال له لا بد أن يأتي بالرابعة إن لم يأتي يقوم المأموم ويأتي بالرابعة على أنه كالمسبوق يأخذ صورة المسبوق في حالة إصرار الإمام ومثل هذا الإمام يعني ينظر في أمره أو ينحى عن الإمام لأنه ما ينبغي أن يقع هذا إلا في سبيل على سبيل الافتراض أو الخيال نعم كان لك سؤال يا
شيخ الرست المصطاد الإمام واقف ما قعدش
اي
الإمام واقف والمؤمنين قاعدين
اي
مصرين على قعدهم
مشكلة
يعني كنت داخل المسجد مرة في التصدف لقيت الموقف الإمام واقف ودول
مصرين على قعدهم
وقف يا سيدي انت وهضبة
انتهى كده بالامر.
مش بصلاه انا مش في
اي
مش في الصلاه
صح.
كل يقف.
ينبغي ان يعلم الناس في مثل هذا الخطا الذي وقع انه عليهم ان يتبعوا الامام وانه يقوموا هو نسب خلاص ولا يعود لمثل هذه السنه فيقومون معه. لو اصروا على موقفهم هذا يقال لهم بعد الصلاه اعيدوا صلاتكم اعيدوا صلاتكم نعم. ويبقى هذا الموقف يكون سببا في تعليمهم احكام السهو زي ما الحمد لله احنا خدناها من باب جبران نقصان الفريضه واجبنا على السؤال سائل جزاه الله خير في ميزان حسناته انه طلب مننا لان انا كنت ناوي الحقيقه ما اقولش التفاصيل دي كنت اكتفي بهيئه الصلاه على انها تفسير لقوله تعالى يا بني اقم الصلاه وعندنا حاجات كثير كنا شرحناها في خواطر الفجر السنن وبقيه الصلوات المرتبطه بالاستسقاء والخسوف والكسوف وصلاه الخوف وكذا وكذا شرحنا كل الصلاه بفضل الله. لكن الحمد لله بهذا نكون قد اتينا على باب اسمه باب اقام الصلاه ويبقى كده شرحنا وفسرنا الايه الكريمه يا بني اقم الصلاه. وربنا كرمنا المرة دي بأن احنا جات مع وصايا لقمان وسجلناها وقلناهاش كده بدون تسجيل لينتفع بها المسلمون في سائر الأنحاء والأرجاء بإذن رب الأرض والسماء. وكنت أظن أن الليلة الدرس هيكون حاجة بسيطة ونخلصه بسرعة ومنطولش عليكم نصيبكم معايا كده نحن طولنا برضو وخلاص انتوا خدتوا على كده أمركم إلى الله أمركم إلى الله. والله كنت اقول سجود السهو يعني هياخد لي نص ساعه طب ما انت معود الناس على ساعه لا ده احنا زودنا كمان. المهم فعشان لخصنا وشرحنا وخدنا سجود السهو الحمد لله وبكده نقول اتينا على هذه الوصيه بفضل الله تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الوصيه الخامسه ودروس الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى بدأ من يوم السبت وعندنا الأربعاء غدا إن شاء الله دروس السيرة مع فضيلة الدكتور عثمان والخميس أجازة يمكن نفكر نعمل تعديلات أو حاجة. إحنا بنحب درس السيرة يكون يوم الخميس نكتر فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة لكن نشوف الأمر معروض برضو يعني رجع لنا أسامة تاني وهيقول نخلي الخميس أجازة عشان ترتيب الجامع وتنسيق للجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نتشاور فيها مع الدكتور ولو قبل الخميس نأخذ الأربع مع